شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث العباس بن عبد المطلب عم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا مروي من طريق سراقة بن مالك صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا عند أبي داود من طريق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه يوم منى فقال: الناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. هذه رواية أحمد وأبي داود. وروى الإمام البخاري من حديث عائشة، وكذا أيضا من حديث عبد الله بن عمر، أنهما قالا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في أيام منى أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. الرواية الأخرى، وهذه عند الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي لفظ أيضا عند الإمام أحمد وفي سنن الدارمي وصححه الألباني في السلسلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذه الروايات كلها نخرج منها بعدة أحكام. أولا، قوله عليه الصلاة والسلام حينما نادى أمر سراقة وعلي والعباس أن ينادوا في الناس يوم منى، فقال: الناد في الناس أول شيء قاله أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. اعلم أن هذا أصل من أصول أهل السنة يخالف أصل من أصول، أو هو أصل الأصول عند المعتزلة والخوارج، أن لفظة لا يدخل الجنة في النصوص الشرعية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في نصوص كثيرة: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة ديوس، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة عن المتبرجات. لفظة لا يدخل الجنة إذا قرن بها ذم لا يؤدي إلى الكفر الأكبر، هذا علماء السنة تعاملوا معه. قالوا عدم أو نفي دخول الجنة إنما يكون على قسمين، لا يدخل الجنة على قسمين، إما لا يدخل الجنة ابتداء مع الداخلين، وإما هذا الدخول يكون مسبوقا بعذاب. فعدم دخول الجنة إما أن يكون مسبوقا بعذاب، واضح، وهذا للقسم الذي فعل الذنب أو كبيرة من الكبائر وشاء الله أن يعذبه، ولكن معه أصل الإيمان ومعه أصل الإسلام، أي لا يكون كافرا، إذ أن من أصول أهل السنة كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، قال ومن مات مصرا على الذنوب، أي الذي هي دون الكفر الأكبر، من مات مصرا على الذنوب غير تائب منها فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فهذا المرء من اعتقاد أهل السنة والذي كان عليه الصحابة أن العبد إذا فعل معاصي أو كبائر ليست هي دون ممن هي دون الشرك الأكبر، فهذا المرء إنما يكون إن مات على ذلك بغير توبة منه فإنما يكون تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وهذا هو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدخول الجنة إما أن يكون دخولا مسبوقا بعذاب، أي شاء الله أن يعذب فئة من الناس، وقد يشاء أن يرحمهم سبحانه وتعالى، فشاء الله أن يعذب طائفة من الناس، هذه الطائفة ارتكبت معاصي، ارتكبت كبائر، لكن ليست هي من نواقض الإيمان، ليست هي من نواقض الإسلام، فشاء الله أن يخرجهم من النار برحمته سبحانه ويدخلهم الجنة، فهذه الطائفة تكون دخلت الجنة دخولا مسبوقا بعذاب. فقوله قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نما، قاطع رحم، ديوس، هذه معاصي كبائر لكن لا تصل إلى الكفر، إلى الكفر الأكبر. فقوله هنا لا يدخل الجنة بمعنى إن شاء الله وعذب هذا الشخص فلا يدخل الجنة ابتداء، وإنما يدخلها دخولا مسبوقا بعذاب إن لم يكن فعل قبل ذلك شركا أو كفرا يخرجه من ملة الإسلام، فإن فعل ذلك إنما يكون مخلدا في النار أبد الآبدين ليس بخارج منه. هذا هو معنى لا يدخل الجنة، إذ لو قلنا بأنه لا يدخل الجنة دخولا مطلقا لكنا بأن النمام يكون كافرا، وقاطع الرحم يكون كافرا، والديوس يكون كافرا، والمتبرجل تكون كافرا، ولو كنا بهذا لكان هذا هو قول الخوارج، ولكن عياذا بالله، فإن الخوارج إنما إذا فعل المرء كبيرة من الكبائر فيقولون لا يدخل الجنة، أي لا يدخلها مطلقا، فيكون الذنب المقرون بهذه اللفظة، أي لا يدخل الجنة، يكون الذنب المقرون بها كفرا مخرج من الملة. هذا فهم الخوارج، فهم أهل السنة الذي كان عليه الصحابة لا يدخل الجنة نمام، فالنمام فاعل لكبيرة، قاطع الرحم فاعل لكبيرة، الديوس فاعل لكبيرة، ولكن الرجل لم يرتكب كفرا أو شركا فمات على ذلك، ما تاب من هذه الذنوب، فإن شاء الله وعذبه فلا يدخله الجنة ابتداء. ولو قلنا بأن الكبيرة تكون كفرا لكان الصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان شرب الخمر ولكن بعد ذلك تاب الله عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد جلد رجلا، واضح، ولو كان شرب الخمر كان كفرا مخرجا من ملة لما كان حده 80 جلدة، إذ يكون بعد ذلك حده القتل. ولو كانت السرقة يكون السارق كافرا لما كان حده القطع، وإنما يكون السارق كافرا. ولو كان الزنا كفرا مخرجا من ملة ما كان الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة لكان يكون بعد ذلك كافرا. ولكن عياذا بالله، هذه الكبائر إن فعلها المرء يكون مؤمنا بإيمانه، ولكن هذه المعصية تنقص إيمانه. فالإصرار على المعاصي، الإصرار على الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر، ليس دليلا على نفي إيمان المرء، وإنما دليلا على ضعف إيمان المرء. لذلك الإيمان يزيد وينقص. فدخول الجنة قسمان، إما أن يكون دخولا مسبوقا بعذاب على ما ذكرنا أن طائفة من الناس ماتوا عليهم ذنوب ما تابوا منها، ماتوا عليهم كبائر ما تابوا منها، وهذه الكبائر دون الشرك، فشاء الله أن يعذبهم ثم بعد ذلك أدخلهم الجنة، إذن دخلوا الجنة دخولا مسبوقا بعذاب. وأناسا يدخلون الجنة دخولا ابتدائيا، وهؤلاء قسمان، دخولا مسبوقا بحساب ودخولا لا يكون مسبوقا بحساب. دخولا مسبوقا بحساب أي أن طائفة من الناس ستحاسب، ولكن حسابها يكون حسابا يسيرا. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقالت عائشة: يا رسول الله، فقالت عائشة: إن رسول الله قال في صحيح مسلم، قالت: إن رسول الله قال: من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب، فعلت كذا يوم كذا وكذا، وفعلت كذا في يوم كذا وكذا، مناقشة الحساب عذاب. فقالت: قال رسول الله يوما، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فهنا الحساب اليسير، والنبي يقول: من نوقش الحساب عذب. فظنت عائشة رضي الله عنها أن هناك تعارضا بين الآية والحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ليس هذا يا بنت الصديق، وإنما: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إنما ذلك العرض للعبد المؤمن، فيعرفه الله بذنوبه ويضع عليه كنفة أي ستره سبحانه وتعالى، ويقول الله عز وجل لملائكته: اعرضوا. هذا العرض ليست المناقشة، فيقول الله: اعرضوا لعبدي صغار ذنوبه واحجبوا عنه كبارها. فإنما الملائكة يقولون: إنك فعلت كذا في يوم كذا، فيقول العبد: نعم يا رب فعلت، حتى إذا ظن أنه قد هلك فيقول الله له: عبدي لا تبتئس، فإني قد غفرتها لك اليوم، أدخل الجنة. فيقول العبد: أي رب، إنها هنا ذنوبا كبارا لم تذكر، لأنه رأى الذنوب قد بدلت حسنات. فهذا هو العرض، أن الله عز وجل يضع على المرء كنفة أي ستره. وأما المناقشة فإنما المرء هذا يناقش أمام الخلائق على الصغير والكبير والقطمير. لذلك من نوقش الحساب عذب. لذلك هذه طائفة تدخل الجنة، ولكن دخولا مسبوقا بحساب هؤلاء الذين تابوا من الذنوب ولكن يحاسبوا حسابا يسيرا، ثم يدخلون الجنة ولكن دخولا مسبوقا بحساب. وهناك طائفة من الناس يدخلون الجنة دخولا ابتدائيا لا قبله حساب، وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما ذكرهم نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن دخول الجنة إنما يكون على أقسام، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فالجنة محرمة على الكافرين كما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكفر الثلاث طوائف الأرثوذكسية والبروتستانتية التي تسمى بالإنجيلية والطائفة الكاثوليكية التي تترأسها بنديكت بابا روما. كل هذه الطوائف قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم، أي منع، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل في الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال الله لإبراهيم قال إني حرمت الجنة على الكافرين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي، مجرد السمع، من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به ألا وهو الإسلام إلا وكان من أهل النار، أهل النار الذين هم أهلها مخلدون فيها وما هم بخارجين منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة إلا مؤمن، هذا هو الشطر الأول من هذا باختصار. وأيام منى أيام أكل وشرب، هذه رواية، علم من ذلك أنه لا يصام في هذه الأيام، أي لا يجوز أن يصام في أيام التشريق، مع أنه في غير هذه الأيام أيام منى يجوز أن يصام، 13 14 15 يجوز أن يصام ذلك، 11 12 13 يجوز أن يصام ذلك، لأن كثيرا من الناس يقعون في خطأ، يظن كثير من الناس أن أيام التشريق الذي يصام فيها في كل شهر 13 14 15 هذا يصام فيه، لكن لا يحصر الصيام في هذه الثلاث فقط، فقد يجوز أن يصام في كل شهر الأول أول يوم أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس في ثلاثة أيام من الشهر كله من أوله أو أوسطه أو آخره. فكثير من الناس يظن أن 13 14 15 فقط هو المحصور فيه صيام أيام التشريق، وهذا خطأ، وقد بيّن هذا الخطأ أتم بيان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذا الإمام الشوكاني، ذكره الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الإمام مسلم عند قول عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر من أوله أو أوسطه أو آخره. وأيضا في رواية أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وحديث أبي هريرة أيضا كما عند أبي داود ومسلم قال أوصاني خليلي ألا أنام قبل أن أوتر وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. هناك رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالصيام 13 14 15 ولكن هذا لا يحصر فيه، فقد يجوز أن يصوم المرء من أوله أو أوسطه أو آخره. أما أيام التشريق الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، أو الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، منهم الثالث عشر لا يجوز أن يصام أيام التشريق. لما؟ لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولا صوم فيها. لكن في رواية الإمام البخاري قالت عائشة: لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في أيام منى أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. لذلك الذي لا يجد الهدي في الحج يجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، عدا من لم يجد الهدي يحرم الصوم عليه في ذلك. لذلك هذه الرواية مخصصة لذلك. الجزء الأخير وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب، قال: وذكر لله، وهذا نذكره في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذه الأيام: أيام أكل وشرب. ولكن الناس نسوا أو تناسوا الشطر الثاني: وذكر لله. علماء الأصول يقولون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، إذن كلمة أولا ذكر الله، تعرف الناس على أن ذكر الله يعني جلسة الذكر فقط. فلو قلت له: ينبغي عليك أن تذكر الله، فيقول لك: لا إله إلا الله. والصوفية عندهم ذكر الله أي الحلقة التي يفعلونها. ولكن كلمة ذكر الله في لسان الشرع في القرآن والسنة إنما يعنى بها كل تكاليف الشرع. فالصلاة ذكر الله، والصيام والزكاة والحج والعمرة والطاعة، كل طاعة تسمى بذكر لله. وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة تسمى ذكر. فحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام منى أو أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، يعني ينبغي أن تطيع الله فيها. وهذا أمر بالضد، نهي عن الضد، ألا وهي المعاصي التي تقع فيها. صارت أيام عياد المسلمين أكثر المعاصي تقع في هذه الأيام. صار يوم عيد المسلمين من أكثر الأيام التي يقع فيها المسلمون في المعاصي. لذلك ركز النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الكلمة، قال: وذكر لله. لماذا قال وذكر لله؟ لأن أكثر الناس تأتيهم الغفلة في هذه الأيام. فكثير من الناس يظن أن هذه الأيام يفعلون فيها كل شيء، وكأن الملائكة لا يكتبون شيء. فهذه الأيام التي قال فيها النبي وذكر لله، مع أن الذكر لله والطاعة لله طيلة عمرك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلماذا قال النبي في هذه الأيام وذكر لله؟ هل معنى ذلك أن غير هذه الأيام لا يكون فيها ذكر لله؟ فإن انتهت أيام التشريق لا يكون هناك ذكرا؟ بل يكون هناك ذكر، فلماذا خصص النبي هنا وذكر لله في هذه الأيام؟ العلماء يقولون بأن ذكر الخاص بعد العام إنما يفيد الاهتمام، يعني بأن عمرك كله ينبغي أن تطيع الله فيه، ولكن في هذه الأيام خاصة لأهميتها لكثرة الغفلة التي يقع فيها المسلمون، وكأن هذه الأيام لا يكتب عليهم الملك شيء، الناس معاصي ليل نهار، مع أن النبي قال وذكر لله. أين الصلاة؟ في المساجد. الذي كان يقيم الليل في هذه الأيام يترك قيام الليل، الذي كان يقرأ القرآن قبلها بيوم في عرفة في هذه الأيام لا يقرأ آية واحدة، الذي كان يجلس يذكر الله عز وجل ويستغفر الله في هذه الأيام تجده لا يفعل هذا أبدا. لما؟ لكثرة الغفلة التي يقع فيها كثير المسلمين. فأكد النبي بذلك، قال وذكر لله. لذلك الفرح، سرور الإنسان وفرحه، الله عز وجل مدح الفرح في موطن وذم الفرح في موطن، فقال الله عز وجل ذاما لفرح حينما كان قوم قارون ينصحونه فقالوا لا تفرح إنه لا يحب الفرحين. إذن الله هنا لا يحب فرحا ما. وقال الله في سورة يونس قل، أي قل لهم يا محمد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فهنا فرح ممدوح. فما هو الفرح الممدوح وما هو الفرح المذموم؟ الفرح المذموم هنا الفرح بالمعصية. فقارون كان يفرح بنفسه وبما آتاه الله فيظن أنه أوتي من عنده، فحينما كان يعصي يفرح بمعصيته، فقال الله إنه لا يحب الفرحين. المعصية ذنب، الفرح بالمعصية ذنب ثاني. فكثير من الناس يفرح بالمعصية، يريد أن ينظر إلى النساء يفرح بذلك. في هذه الأيام تجد شوارع المسلمين تعج بالمعاصي، نساء عاريات، أين أبوها وأمها وأخوها؟ أين أهلها؟ أهذه خرجت من بيت رجل؟ أهذه المرأة أبوها رجل كي يخرجها من بيتها هكذا؟ يقول يا شيخ خليها تفرح، هذا فرح مذموم. كيف تفرح بمعصية الله؟ لأن هذا تبرج معصية نهى الله عنه. بنات الكفر من النصارى واليهود يفعلن ما يشاء، لأن الكفر لا حدود له، براح. أما الإسلام له حدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هناك حدود للمرأة المسلمة، للرجل المسلم لا يجوز له أن يتعداها ويقول هذا فرح، وأنه هو أضحك وأبكى. فإذا ضحكت فرحت فإنما يكون هذا بغير معصية. وهل لا يكون الفرح إلا بمعصية؟ هذا الفرح معصية على المعصية، يكون انتكاسا. فرق بيننا وبين السلف الصالح. شوف سفيان الثوري ذكر هذا ابن أبي الدنيا في كتاب الورع. سفيان بعد أن صلى العيد فالتف حوله أصحابه فقال لهم أوصيكم في أول يوم العيد، قال إن أول ما نفعل في يومنا هذا ما هو؟ غض البصر. إن أول ما نفعل في يومنا هذا غض البصر. هؤلاء قوم كان عندهم صدق التأهب لليوم الآخر، ليس كما عندنا كثير من الناس الآن في هذه الأيام تجده ينطلق في أي مكان في أي وقت على أيما كيفية شاء، وكأن ليس له حدود في إسلامه. أنت إنسان مسلم، المسلم يتميز عن المشرك، المشرك ليس له حدود وليس عنده من يعطيه حدود أصلا. أيما مشرك على وجه الأرض ليس عنده كتاب يضع له حد، لا تمشي هنا، لا تفعل هنا، افعل هنا، ما عنده حدود. أنت رجل مسلم، والمسلم أعز شخص على وجه الأرض، لأن له رب وضع له حدودا، ولأن له نبي وضع له حدودا. لا تفعل هذا، لما؟ لأن النبي قال وبكل عزة لا بخزي. لا أريد أن أذهب كذا. طب إحنا رايحين في اليوم الفلاني المكان الفلاني، لا ما يصح أن أذهب. ليه؟ هذا المكان فيه تعري ومعاصي و و و إلى آخره. طيب الأماكن كلها فيها معاصي يا شيخ، ما نخرج؟ ما تخرج، أتموت إن لم تخرج؟ إن مت ففداء ربك. افهم هذا جيد، لا تجعل الحياة الدنيا تأخذ بلب قلبك. الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حلوة خضرة، حلوة لها زهرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. ستنسى كل الشهوات وكل المتع التي تمتعت بها، ستذهب ويبقى وزرها، ستذهب ويبقى اسمها، ستذهب ويبقى حسابها معك في قبرك ويوم لقاء ربك. لذلك أكد النبي وذكر لله، لما؟ لكثرة الغفلة التي يقع بها المسلمون في هذه الأيام. فافهم هذا جيدا، بارك الله فيك. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا سيئات الذنوب. اللهم قنا السيئات. اللهم قنا السيئات. اللهم قنا السيئات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب على عصاة المسلمين. اللهم تب على عصاة المسلمين. اللهم تب على عصاة المسلمين. قولوا قولي هذا، أسأل الله أن يتوب عليه.